أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. في المقدمة نبارك للعالم أجمع ولادة إمام العدل والقسط الحجة المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وندعوه مبتهلين إليه أن يعجل في فرجه الشريف، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه، إنه سميع الدعاء. في الواقع أن الحديث عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن أن يتناول من زوايا متعددة، ولكنه كما تعلمون أن هذه الدقائق وفي هذه الليلة المباركة التي تعد من حيث الفضل بعد ليلة القادر لا تسع جميع هذه الأبحاث، ومن هنا نحاول أن نقف على بعض المسائل الأساسية في هذا المجال. من الأمور الواضحة عندما يراجع الإنسان إلى الآيات والروايات الواردة في المقام، يجد أن هناك تأكيدا ملحوظا على دور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من بين الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجد أن جملة من علمائنا الأعلام ذهبوا إلى أن هناك مجموعة من الخصائص والمميزات للحجة عليه أفضل الصلاة والسلام جعلت بعض الأعلام أن يذهب إلى أن الحجة من حيث الفضل يأتي بعد الإمام أمير المؤمنين والحسنين عليهما أفضل الصلاة والسلام. جملة من أعلام الإمامية ذهبوا إلى هذا الاتجاه، بحث لا بد أن يبحث في محله، ولكنه لهذه الخصائص نجد أن هناك تأكيدا على شخصية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الروايات الواردة في المقام كثيرة، ولكنه ابتداء أكتفي برواية واحدة تشير إلى ما للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من مزية ما بين الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية في نوادر الأخبار، الرواية عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء أوحى إلي ربي جل جلاله فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اطلعت على الأرض اطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيا، ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا وجعلته وصيك وخليفتك. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركما، ثم عرضت ولايتهم على الملائكة، فمن قبلها كان عندي من المقربين. هسه هنا تتضح لنا نكتة، لماذا أن الملائكة انقسموا إلى مقربين وإلى غيرهم، حديث في محله. ثم تقول الرواية: لو أن عبدا، الخطاب من العلي الأعلى للرسول الخاتم، لو أن عبدا عبدني حتى ينقطع ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحدا لولايتهم ما أسكنته جنتي ولا أضللتهم تحت عرشي. التفت جيدا، هذا المضمون الذي يسمع هنا وهناك من أن من جحد ولايتهم أكبه الله على منخريه في نار جهنم لا أقل، بحسب تتبعي وجدت أن هناك 200 رواية بهذا النحو، 200 رواية فقط في كتب 3-4 لا أكثر، هناك 200 رواية أن الإنسان لو عبد الله بين الركن والمقام كذا سنة وبين القبر والمنبر كذا سنة وأتى بأعمال 70 نبيا من الأنبياء وكان جاحدا لولايتهم أكبه الله على منخريه في نار جهنم. التفت للرواية، الرواية تقول قالت قال أتحب أن تراهم، خاطب الرسول الأعظم أتحب أن تراهم، قال الرسول نعم يا رب، فقال عز وجل ارفع رأسك، فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. محل الشاهد من الرواية تقول ومحمد بن الحسن في وسطهم كأنه كوكب دري. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا أريد أن أطيل الكلام، أن نور الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقاس إلى نور الأئمة، الرواية تقول أنه بين أنوار الأئمة نوره كالكوكب الدري، أما عندما يقاس نوره إلى ما دون ذلك فله بحث آخر. المهم هذه الرواية هكذا تقول، قلت يا ربي ومن هؤلاء؟ قال هؤلاء الأئمة وهذا الذي وهو الذي في وسطهم وهذا الذي يحلل حلالي ويحرم حرامي وبه أنتقم من أعدائي وهو راحة لأوليائي وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين. هسه ذيل الرواية أنا أذكرها وإقرأ القصيدة إلى الآخر، فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما فلفتنة الناس يومئذ بهما أشد من فتلة العجل السامري. على أي الأحوال هذه الرواية تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن نور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام بين أنوار الأئمة كأنه كوكب دري. هسه أنا لا أعلم لماذا أن الرسول الأعظم شبه الحجة بأنه كوكب دري، وهل هناك مناسبة بين هذا التشبيه وبين ما جاء في آية النور والزجاجة كأنها كوكب دري أو لا توجد مناسبة له بحث آخر. المهم أن الرسول شبه هذا النور بأنه كوكب دري، والقرآن في مورد واحد يشبه تلك الزجاجة التي نورت السماوات والأرض بأنها كوكب دري، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. على أي الأحوال هذه كمقدمة، أنا أريد أن أدخل في هذه الليلة عند بحثين أو ثلاث أرجو الله أن هذا الوقت يتسع للإشارة إليها. في هذه الليلة المباركة أنتم تقرؤون في الدعاء، في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، في الدعاء توجد مجموعة من المقاطع أريد أن أقف عندها قليلا. المقطع الأول يقول الدعاء عن الحجة يعبر عنه بأنه نورك المتألق. يقول الدعاء صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الدعاء يعبر عن الحجة، يقول: نورك المتألق وضياؤك المشرق. ثم يعبر عنه يقول: ونوره الذي لا يخبو. هذان مقطعان في هذا الدعاء. أنت لو رجعت إلى القرآن الكريم وأردت أن تعرف ما هو هذا النور، عندها تقف عند حقيقة نورك المتألق والنور الذي لا يخبو. قال تعالى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هذه الآية المباركة في سورة التوبة، والتي جاءت أيضا في سورة الصف بتغيير طفيف، تبين أن النور الإلهي ما هي مواصفاته. الدعاء يعبر عن الحجة بأنه نورك المتألق ونوره الذي لا يخبو، والقرآن يقول ماذا؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تعبير دقيق في الآية المباركة. يقول: كل هذه الإمكانات التي جمعوها لإطفاء هذا النور الإلهي يعبر عنها القرآن، يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم استحقارا واستصغارا لهم. المهم، المقطع الثاني في هذا الدعاء، يوجد مقطعان، أنا أريد في هذه الليلة أقف عند هذين المقطعين. المقطع الأول يقول: مدار الدهر ونواميس العصر وولاة الأمر والمنزل عليهم ما يتنزل في ليلة القدر. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني يعبر عنه تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه. ما هو المراد من أن الحجة أو أن الأئمة هم ولاة الأمر؟ الولاية كما يعلمها الجميع تستعمل عموما في أحد معنيين: المعنى الأول بمعنى المتصرف، المعنى الثاني بمعنى المحب والناصر. ما معنى المتصرف؟ أنت تقول أن الأب ولي البنت أو ولي الصغير. ما معنى الولاية؟ يعني المتصرف والقائم على أمر البنت أو على أمر ماذا؟ الصغير. المعنى الثاني المحب والناصر. من الواضح بأن الولاية هنا ليست هي المعنى الثاني، لأنه لا معنى لأن نعبر عن شخص أنه ولي الأمر يعني محب للأمر. إذن المراد من الولاية هنا ماذا؟ بمعنى التصرف، المتصرف في الأمر. وهذا ما يشير إليه الفخر الرازي أيضا في ذيل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. المهم عندي أن نقف على معنى الأمر الذي هم ولاته، لأنه نحن نعتقد أن الأئمة هم ولاة الأمر. فما هو ذلك الأمر الذين هم ولاته؟ ما هو الأمر؟ في الوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أن المراد من الأمر يعني قيادة الأمة، سياسة الأمة، يعني الشأن السياسي في الأمة. هذا المعنى الذي يطلق على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويطلق في عصر الغيبة على بعض نوابهم. هذا المعنى واضح
وهو الشأن السياسي والقيادة السياسية في الأمة، ولي الأمر وأولو الأمر، يعني الذين يقومون على سياسة الأمة وتدبير شؤون حياتها. هذا المعنى من الواضح أنه ثابت للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما ثبت للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهو ثابت للأئمة وعلى رأسهم أمير المؤمنين بنص حديث الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه القضية ما أتصور تحتاج إلى بحث كثير. المعنى الثاني للأمر الذي ورد في هذا الدعاء، والأدلة القرآنية والروائية تثبت هذه الحقيقة، هو الشأن التشريعي والولاية التشريعية. أستميح الأخوة عذرا أن أقف قليلا عند هذه القضية، خصوصا وفي مثل هذه الأيام يوجد لغط والتباس في مثل هذه المسألة. ما هو البعد التشريعي والأمر التشريعي والولاية التشريعية الثابتة للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ في المقدمة نعلم جميعا بأن الولاية والتشريع والحكم ليس إلا لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، مما لا ريب فيه قرآنيا أن هذه الحقيقة ثابتة، أن الحكم والتشريع إنما هو ثابت لله سبحانه وتعالى. ولكنه هناك بحث آخر، وهو أن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم يبلغون عن الله وعن رسوله من غير أن فوض إليهم أمر التشريع أو فوض إليهم أمر التشريع. يعني بعبارة أخرى، نحن نريد أن نعلم أن النبي الأكرم عندما يبين حكما يبينه من الله مباشرة، أو أن الله فوض إليه أن يشرع وأن يحلل ويحرم والله أجاز له ذلك، أي منهما؟ وكذلك بالنسبة إلى الأئمة، هذه القضية تنفعنا كثيرا في مسألة معرفة دور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يظهر أنه هل له ولاية تشريعية ويشرع الحلال والحرام أو ليس له هذا الأمر. هنا نحن نعتقد طبقا للآيات والروايات الواردة عندنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فوض إليهم أمر التشريع بالإضافة إلى تبليغ الحكم الشرعي، يعني هم يبلغون عن الله الأحكام الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ماذا؟ يشرعون إن اقتضت الضرورة ذلك. والآيات والروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة ليست قليلة، منها روايات صحيحة السند وردت عندنا في الكافي وفي البحار. من هذه الرواية، هذه الرواية الواردة في الكافي صفحة 266، أنا أقرأ الرواية. الرواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين. التفت جيدا، ثم يقول: فتأدب بآداب الله، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين، ثم ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصالت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر. فالذي شرعه الله هي عشر ركعات، ولكن بتفويض الله أضاف رسول الله إلى العشر ركعات سبع ماذا؟ سبع ركعات. ومن هنا يجوز ترك ست ركعات في حال السفر. الروايات في ذلك كثيرة، أنا لا أريد أن أطيل على الإخوة بقراءتها، الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إلى البحار في ذلك. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هذا التشريع هل نزل فيه وحي مباشر من أمين الوحي؟ الروايات تقول لا، إنما جعله رسول الله مباشرة. الرواية في البحار المجلد 25 صفحة 332، الرواية هذا مضمونها، يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الباقر قال: وضع رسول الله دية العين ودية النفس ودية الأنف وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل أي للإمام: فوضع هذا رسول الله من غير أن يكون جاء فيه شيء من الوحي؟ قال: نعم، ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه. والروايات في هذه كثيرة، فقط صاحب البحار ينقل 20 رواية بهذا المضمون. أما بالنسبة إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالنسبة إلى أئمة أهل البيت فيما يرتبط بالإمام أمير المؤمنين أيضا كذلك، رواية صحيحة السند تثبت أنه ثابت للإمام أمير المؤمنين. أما بالنسبة إلى باقي الأئمة، بالنسبة إلى باقي الأئمة هناك مجموعة من الروايات، أنا أكتفي بالإشارة إلى روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى في البحار، قال الرواية عن الإمام الجواد قال: إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق النبي وعليا وفاطمة ثم فوض أمور الخلق إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الروايات في هذا المضمون كثيرة جدا، لا أريد أن أقف عليها، يكفي أن تعلموا من هذه الروايات حديث المنزلة: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فكل ما ثابت للنبي الأكرم فهو ثابت لعلي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا أطيل على الإخوة في هذه القضية. من الناحية القرآنية والروائية، اعتقادنا أن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت لهم حق التشريع وأن الله فوض إليهم ذلك. هذا المعنى الذي أشرت إليه. إذن إلى هنا نصل إلى المعنى الثاني لولاية الأمر، أن النبي أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نقول هو ولي الأمر ما هو مرادنا من الأمر؟ مرادنا الأمر التشريعي. المهم عندي هو القسم الثالث، وهو الأمر من القسم الثالث الذي أشارت إليه الآيات والروايات. رواية أنقلها للإخوة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. الرواية: يأتي شخص إلى الإمام أمير المؤمنين يقول له: يا أمير المؤمنين، ما هو ذلك الأمر الذين أنتم ولاته؟ أليسوا يعبر عنكم بأنكم ولاة الأمر؟ فما هو ذلك الأمر أنتم الذين أنتم لكم الولاية عليه؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت للرواية، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: هو الأمر الذي تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. في تلك الليلة التي يفرق فيها كل أمور الناس وتبين فيها كل أمور الناس، ذلك الأمر نحن ولاته. ثم بين الإمام، قال: من خلق ورزق وأجل وعمل وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض. إذن الآيات عندما تقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مراد من الأمر ليس الأمر السياسي، ليس الأمر التشريعي فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك الأمر الذي يفرق فيه كل أمر حكيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا هو الذي نعبر عنه نحن بالأمر الوجودي، يعني ما يرتبط بإدارة العالم، ما يرتبط بشؤون هذا العالم. هسه إذا يسمح الإخوة أنا أقف دقائق عند واحدة من أهم هذه الوظائف الملقاة على عاتق الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل زمان. وهنا عادة يطرح هذا التساؤل، وهو أنه: ما هي وظيفة الحجة في زمن الغيبة؟ يتصور البعض أن الحجة وظيفته تنحصر في بيان الأحكام الشرعية، في إدارة شؤون الناس، فإذا غاب الحجة إذن ليست له وظيفة وليس له دور في هذا العالم وفي هذا النظام. أريد أن أقف قليلا عند هذا الدور الثالث، أو الأمر الوجودي، أو الدور الوجودي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يتضح ما معنى هذا الحديث الذي يقول فيه الإمام: كيف نستفيد من الحجة في زمان الغيبة؟ قال: استفادتكم وانتفاعكم به كانتفاعكم بالشمس إذا غيبتها السحاب. إذن المنفعة موجودة ولكنه غير مرئية، غير محسوسة. واحدة من تلك الأمور التي تشير إليها الروايات وتبين لنا دور الإمامة مطلقا وليس مختصا بالحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، هي مسألة رؤية الأعمال وحضور الأعمال عند إمام كل زمان. أنتم تقرؤون في هذه الآية المباركة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. خب، من هم الذين يرون الأعمال، أعمال الناس؟ الروايات في ذلك كثيرة، أنا لا أريد أن أقف عندها. جملة من الروايات تقول أن أعمال المؤمنين تعرض على النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جملة منها تقول أنه تعرض في كل أسبوع مرة، وبعضها تقول في كل خميس، وبعضها تقول في كل اثنين وجمعة، وبعضها تقول في كل يوم يوم. أعمال العباد أبرارها وفجارها تعرض على من؟ تعرض على الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. فلماذا تعرض الأعمال؟ ما هي فائدة عرض الأعمال؟ القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: إنما تعرض الأعمال لأن إمام كل زمان مسؤول. كل زمان الله سبحانه وتعالى وضع لكل زمان من يشهد على أعمال العباد، وهذه الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة. القرآن الكريم يشير إلى أنواع من الشهود الذين يشهدون يوم القيامة، من الذين يشهدون يوم القيامة: الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أول من يشهد على الإنسان هي الأرض، ثم تشهد الأعضاء على الإنسان: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ثم يشهد الملائكة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يشهد الناس: يوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. إذن في كل زمان لا بد أن يوجد ماذا؟ شاهد يشهد على أعمال الناس. والشاهد على أعمالنا في زماننا من هو؟ الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما يعبر عنه بالدور الوجودي للحج عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الإمام له وظائف متعددة، من هذه الوظائف هذا الذي أشرنا إليه، وهو الشهادة على الأعمال، لا أطيل في هذا الأمر. أما المعنى الرابع للأمر الذي هم ولاته، ولي الأمر، ما هو معناه؟ ذكرنا معان ثلاث: المعنى الأول المعنى السياسي، المعنى الثاني المعنى التشريعي، المعنى الثالث الدور الوجودي، المعنى الرابع الذي يشير إليه القرآن هو ما نعبر عنه بالأمر التكويني. القرآن الكريم في آيات متعددة يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمام يصاحبه الأمر. ما هو الأمر؟ القرآن يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيوجد مع الإمام أمر إذا شاء شيئا أن يقول له كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعله كما يذكر جملة من أساتذتنا أن المراد من صاحب الأمر هذا المعنى. نحن نسمي الحج أنه صاحب الأمر، أي أمر هذا الذي هو صاحبه؟ يقول شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي في بعض كتبه أن المراد من الأمر هنا هو الأمر التكويني. إذن هذا الدعاء الذي قال لنا وقرأناه لكم في المقدمة، مر الدعاء يقول: تراجمة وحيه وولاة أمره ونهيه. من الواضح أن هذه الولاية هي ولاية الدين، ولاية التشريع. وأخرى يقول: وولاة الأمر المنزل عليهم. هذا الأمر غير ولاية الأمر والنهي، هذه ولاية التكوين، هذه ولاية ماذا؟ ولاية تدبير هذا العالم. هذا هو الفصل الأول الذي كنت أريد الوقوف عليه قليلا ليتبين ما هو دور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. كل هذه الشؤون من الشؤون التشريعية والسياسية والوجودية والتكوينية موجودة لجميع الأئمة، وتظهر بالخصوص في زمان الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا اكتسب هذه الأهمية القصوى في الآيات والروايات. احنا الآن انتهى من وقتنا تقريبا 35 دقيقة. إذا يسمح لي الإخوة أن أقف قليلا عند مسألة مهمة تطرح في مثل هذه الأيام، وهو أنه أساسا هذه الدعاوى العريضة التي تقولونها للإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام أساسا ما هو الدليل على وجود مثل هذا الشخص في هذا العالم؟ نحن جميعا نعتقد بوجوده، ولكن لو سألنا سائل ما هو الطريق الذي يوجد عندكم لإثبات شخص بهذه المواصفات التي تشيرون إليها؟ أنا واقعا لا أستطيع أن أطيل الكلام في هذه المسألة كثيرا، ولكنه بودي أن أقف عند بعض الآيات والروايات. القرآن الكريم في سورة الحديث يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن القرآن يثبت لنا هذه الحقيقة، وهو إنما أرسل الأنبياء والمرسلين لإقامة العدل على الأرض. ومن الواضح عند الجميع إلى الآن لم يقم العدل على وجه الأرض، والله سبحانه وتعالى ليس بذلك الأمر أو بذلك الوعد أو بذلك تلك القضية التي يذكرها ولا يستطيع أن يحققها. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله إذا وعد أنه يقيم العدل على وجه الأرض، الله سوف يصل إلى هذا الهدف. إن الله بالغ أمره. فلهذا قال: وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. التفت إلى الآية، تقول ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. التفت للآية، الله سوف يجعل هذا الدين قائما في على وجه الأرض، ولكن أي دين؟ ذلك الدين الذي قالت عنه سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني دين مع الولاية، لا دين بلا ولاية. إذن الوعد الإلهي في هذه الآية المباركة أن الدين سيحكم الأرض، لأن الآية قالت ليستخلفنهم في الأرض، مو في بقعة من الأرض. وأي دين؟ ذاك الدين الذي ارتضى لهم: ورضيت لكم الإسلام دينا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن القرآن الكريم يثبت أن الله بعث الأنبياء لإقامة العدل، ويقول بأن الله بالغ أمره، يعني سوف يقوم العدل على وجه هذا الأرض. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وإن الله لا يخلف الميعاد. الآن تعالوا معنا لنرى بأنه من هو الذي يقيم العدل على وجه الأرض. في المقدمة لا بد أن تعلم أنه وردت هناك حدود 850 رواية تبشر بظهور منقذ إلهي، وأن الأرض ستملأ عدلا وقصة، وأن الإسلام سيحكم العالم. حدود 850 رواية في هذا المجال. ولكن من هو الذي يملأ الأرض عدلا وقصة؟ فلهذا أنا أتصور البحث أنه يوجد من يملأ الأرض عدلا وقسطا على أساس الدين المرضي الإلهي. هذه من الحقائق القرآنية التي لا مجال للكلام فيها، إنما الكلام في ماذا؟ في معرفة من هو الذي سيحقق هذا العدل. التفت إلى الروايات، الروايات في ذلك كثيرة، أنا أشير فقط إلى الأعداد. هناك روايات تصل إلى حدود 400 رواية تقول أن هذا المنقذ هو من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من أقول 400 رواية لا يتبادر إلى ذهنك من طرقنا فقط، لا، من طرق العلماء المسلمين. وهناك حدود 200 رواية تقول أن هذا المنقذ من ولد علي، وهناك 200 رواية تقول أنه من ولد فاطمة، لأنه لعله من ولد علي ولكنه ماذا؟ ليس من ذرية الزهراء البتول. لا، هناك 200 رواية تقول أنه من ذرية فاطمة، وهناك 150 رواية تقول أنه من ولد الحسين، وهناك 200 رواية تقول أنه من ولد السجاد، وهناك 150 رواية تقول أنه من أولاد الحسن العسكري، وهناك 140 رواية تقول أنه الإمام الثاني عشر من الخلفاء الذين قال عنهم رسول الله خلفائي 12. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا رتبت هذه الروايات، التفت الإخوة أنه تبدأ بأنه من أهل البيت إلى أن ينتهي إلى أنه الإمام الثاني عشر، والروايات في هذا المجال تقريبا حدود 1500 رواية في هذا المجال. إذا أضيفت إليها عندنا 270 رواية كما يقول أستاذنا الشهيد الصادر في أن الروايات الواردة من طرق الفريقين لإثبات أن الخلفاء هم 12، هناك 270 رواية بهذا المضمون. لو ضمت إلى هذه مجموع الروايات تصل إلى حدود 2500 إلى 3000 رواية. خلي ذهنا كم، ولكنه لسائل أن يسأل أن هذا المنقذ ولد أو لم يولد. نقبل منكم أنه يوجد منقذ وأنه الثاني عشر من ولد علي والزهراء البتول، وهي نقطة الخلاف المركزية، وإلا لا يوجد خلاف بين عقلاء العالم بين المسلمين أن هناك يوم سيأتي على الأرض سيبسط العدل جناحه على هذا العالم. حتى النظريات المادية والماركسية تعتقد أنه سيأتي يوم المجتمع لا توجد فيه طبقية. فالإيمان بوجود مجتمع عادل ليس من اختصاصات الإسلام، بل كل الأديان تعتقد بذلك، بل العقل الإنساني يعتقد بذلك. إنما النقطة التي وقع الخلاف فيها بين أهل البيت، مدرسة أهل البيت وبين الآخرين، نحن نعتقد أن هذا الشخص ولد وأنه حي وأنه معنا نراه ولا نعرفه، وأنه سوف يظهر في آخر الزمان، وكثير منا يقول نعم كنت قد رأيته كذا مرة. التفت جيدا. إذن النقطة المركزية لا في وجود إنسان سوف يبسط العدل على هذا العالم، وإنما النقطة الأصلية في أنه الآن موجود أو غير موجود، حي أو أنه سيولد بعد ذلك. وكما تعلمون أن البعض يحاول أن يدعي أنه لا توجد عندنا روايات في هذا المجال أنه ولد الإمام الحجة. أولا لابد أن يعلم الإخوة تقريبا هناك 230 رواية تبين ولادة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، لا رواية وروايتين تبين لنا ولادة الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى أنا لقائل أن يقول سيدنا ما هو الدليل القرآني لإثبات هذه الحقيقة، أنا أحاول أن أرجع إلى القرآن والرواية الصحيحة لنرى بأنه يقول أن الإمامة مستمرة أو أن الإمامة منقطعة، أن الأرض يوجد فيها إمام دائما وأبدا، أو يمكن أن لا يوجد فيها إمام ويولد الإمام بعد ذلك. انظر إلى هذه الآية المباركة، القرآن الكريم في سورة البقرة يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن هذه الآية أثبتت الإمام لإبراهيم، إبراهيم طلب الإمام لذريته، الله قال نعم الإمام موجود في ذريتك ولكن الظالم لا ينال ماذا؟ لا ينال الإمامة. ثم قال القرآن الكريم في سورة الأنبياء ووهبنا له يعني لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن الإمامة استمرت في ذرية من؟ استمرت في ذرية إبراهيم، لأنه تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ثم تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فالإمامة لم تتوقف عند إبراهيم، وإنما استمرت في ذرية إبراهيم إلى أن يقول القرآن الكريم وجعلها، يعني الإمامة بصريح الروايات الصحيحة السند، يقول وجعلها يعني الإمامة كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني القرآن صريح في أن الإمامة التي أعطيت لإبراهيم جعلها الله في ذرية إبراهيم، لم يكتفي بذلك القرآن، بل بيّن أنها باقية وجعلها كلمة باقية. فلهذا أنت انظر إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في الكافي الجزء الأول صفحة 199، انظر ماذا يقول. يقول إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، يعني جعله نبيا، جعله خليلا، ثم جعله ماذا؟ نبي إماما، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل سرورا بها ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم. ثم يقول الإمام فلم تزل في ذريتها، في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله النبي، يعني الله ورث تلك الإمامة لمن؟ للنبي. فقال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن استمرت إلى أن جاءت إلى ماذا؟ إلى الخاتم. فلهذا رسول الله مرارا كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فكانت له خاصة، فقلدها عليا بأمر الله تعالى على ما فرض الله له، فهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أنت تجد بأنه هذه الآية المباركة بقرينة الروايات الصحيحة السند بأن الإمامة مستمرة إلى قيام الساعة. وإذا جنابك هسه تقول هذه الروايات آحاد والآحاد لا يفيد في المجالات العقائدية، يكفيك أن تنظر إلى حديث الثقلين. هذا الحديث أنا أنقل النص لك من كتاب الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين. هذا النص عبارة النيسابوري يقول عن زيد بن أرقم قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. النيسابوري الجزء الثالث صفحة 148. ثم هو يقول وهذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلم، ومع ذلك لم يخرجا. وطبيعي مسلم وبخاري لا يخرجون مثل هذه الأحاديث. ثم انظر إلى ابن حجر في الصواعق المحرقة ماذا يقول. يقول وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم إلى يوم القيامة. ابن حجر في الصواعق يقول هذا الحديث يدلنا على أنه لا بد أن يوجد واحد من أهل البيت إلى يوم القيامة. هسه لو سألته لماذا؟ قال كما أن الكتاب العزيز كذلك، لأن الحديث يقول لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلو لم يكن الإمام مع الكتاب لافترق الإمام ماذا؟ من الكتاب. يقول لماذا؟ يقول لأنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل الأرض. إذن التفتوا جيدا، ابن حجر يفسر هذا الحديث بهذا المعنى. حتى أنا أجيب لك آية أخرى تدل على هذه الحقيقة وعلى لسان إنسان من محققي علماء أتباع الخلفاء. الآية ما ورد في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية المباركة يعبر عنها الرازي في ذيل هذه الآية في الجزء 16 صفحة 221. صلوا على محمد وآل محمد. التفت جيدا في ذيل هذه الآية، هي الآية 119 من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في ذيل هذه الآية المباركة يقول هذا المعنى، يقول: فكانت الآية دالة على أنه من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة الذي هو يمكن أن يكون عاصيا. القرآن يقول لابد أن يقتدي بمن؟ يقتدي بمن هو معصوم، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. التفت جيدا عبارته، يقول: وهذا المعنى يعني وجود شخص معصوم في كل زمان، وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الأزمان. التفت إلى نص العبارة، يقول: ومن هنا نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. لماذا؟ يقول: لأن الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا لم يكن الصادق موجودا كيف نكون معه؟ إذن هذه الآية الفخر الرازي يعتقد أنها دالة على وجود معصوم في كل زمان، ولكنه لا يستطيع أن يقبلها لأهل البيت. تقول له: من هو المعصوم في كل زمان؟ يقول: ولكن المعصوم هو الأمة لا شخص معين. شيء غريب، التفت يا أخي، يقول أن المعصوم، ذلك المعصوم، هو مجموع الأمة لا شخص معين. يعني عند استعداد أن يعطي الإثمة لكل الأمة، ولكن لا يعطيها الـ 12 إمام. هسه أنتم تجدون بعض الأحيان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني واقعا من أوضح مصاديق العناد. هو يرى بأن الآية دالة على وجود معصوم في كل زمان، ولكن يقول بأن المراد من المعصوم مو أئمة أهل البيت، ها، مراد من المعصوم من هو؟ الأمة. فلهذا صاحب الغدير رحمة الله تعالى عليه يقول: والله نستغرب من هؤلاء القوم يقبلون العصمة لأمة فيها أمثال يزيد الذي قتل ابن بنت رسول الله، ولكن لا يقبلون العصمة لاثني عشر شخصا. أمة بما فيها مثل هؤلاء يقبلون العصمة لها، ولكن عندما تصل القضية إلى علي، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى السجاد الذين هم قمة الطهر والزهد، لا يقبلون العصمة ماذا؟ لهؤلاء. إذن أنت تجد، طبعا مو فقط هذا المعنى يقوله هنا، أيضا يقوله في قوله تعالى: إنما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول أولو الأمر لابد أن يكونوا معصومين حتى تجب طاعتهم على الأمة، ولكن المراد من أولي الأمر هو الأمة لا أئمة الشيعة. إذن هذا البيان وآيات كثيرة في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة، أن علماء المسلمين جميعا يعتقدون بضرورة وجود معصوم في كل زمان. وآلاف الروايات التي أشرنا إليها تستطيع أن تشخص لنا من هو هذا المعصوم، لأننا ذكرنا في المقدمة أن البحث ليس في وجود الإمام الذي ينقذ العالم، وإنما البحث أنه الآن حي مولود أو أنه ماذا؟ سيولد. وهذه الآيات والروايات أثبتت لنا هذه الحقيقة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون تحت راية الإمام الحجة في الغيبة وفي الحضور. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.